إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. الدستور وما أتى به ومن أتى به، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من خلال هذا العنوان يستبين للمستمعين أن هذا اللقاء يدور حول ثلاثة أجزاء من هذا اللقاء. أولاهما وهو الحديث عن الدستور، وثانيهما وهو ما يتضمنه الدستور، وثالثهما من أتى بهذا الدستور. ربما يكون العنوان شيقا إلى قدر كبير، لكنه يخرج عما تفكر فيه منذ أول وهلة، وأنا أثق في هذا. أعلم أن كثير من الناس بمجرد أن سمعوا هذا العنوان تبادر إلى أذهانهم أمور عديدة، لكن ما أتحدث عنه هو أمر يخالف ما تخيلته أنت وما تصورته الآن بعد استماعك لهذا العنوان. أولا، اختياري لهذا العنوان نظرا لهذه الظروف وهذا الزمان وهذه الأيام تحديدا في بلدنا الآمنة الحبيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أنا أعلم أن أمر الدستور في تعديلاته التي طرأت عليه أمر شغل كثيرا من المسلمين، وأصبح الحديث على ألسنة كثير من المسلمين، وأصبحت الإشاعات المغرضة التي لا تمت إلى هذا الأصل بصلة، والتي لا ينبغي أن يقوم بها مسلم بأي حال من الأحوال، أصبحت مروجة، أصبحت رائجة، أصبحت الأذن مفتحة لها، وهذا لا ينبغي أن يكون في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين. إن تعديل الدستور أيها الإخوة الأحباب أمر طبيعي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: لو كان من عند غير الله، وهو يحدثنا عن القرآن، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأصل أن القرآن وحده هو الذي لا يتبدل ولا يتغير، وهذا هو أصل الدستور الذي يحدثكم عنه. فلو كان من عند غير الله تبارك وتعالى أي أمر، سواء كان القرآن بوضع من وضوع البشر، أو سواء كانت من القوانين الوضعية التي يسنها المجلس التشريعي في هذا الزمان طبقا لهذا الدستور الذي ينظم حياة بلادنا. بداية، هذه تعتبر إشارة إلى معنى التعديل وإلى أهمية التعديل والنظر إلى هذا الأمر بفقه. التعديل أمر بدهي جدا، يتناسب مع التطورات العصرية، يتناسب مع مواكبة الزمان، بناء على أن الذي وضع القانون أصل البشر، بناء على أن هذا البشر فكره لم يكون مصيبا بكل الأحوال. لكن الدستور الذي يصلح لكل زمان ومكان ولا يتبدل ولا يتغير، فيه نبأ ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، وفيه خبر عن حالنا وما سيحدث في أمتنا وبعد زماننا، هو قرآن ربنا، وهذا هو الدستور الأعلى
المواد التي نص عليها الدستور أو المواد القديمة والمواد التي يواجه تعديلها. ولذا خص بهذا الأمر المجلس التشريعي مثلا في مجلس الشعب من أهل الاقتصاد الذين يعرفون هذا الأمر، تم عرض الأمر على الشعب حتى يستفسر في هذا. فالأصل أنك تقدم على أمر أنت على علم به أو على الأقل على بصيرة به أو على الأقل نبه عليه من أهل الاختصاص ممن تثق في كلامهم أن تقول كذا أو كذا، هذا أمر. لكنك ترى كثيرا من الناس لا يقولون شيئا عن هذه المواد ولا يعرفون عنها شيئا، فضلا عن هذا تجد الرهبة في قلوبهم من أي شيء. هذا هو السؤال وهذا هو الحوار الذي دعاني إلى أن أتحدث عن هذا الموضوع. من أي شيء تهاب؟ إن الأصل في المسلم أنه لا يهاب إلا الله عز وجل، تهاب من قانون الوضعي ولا تهاب من قانون الملك سبحانه وتعالى، وأنت معروض عليه حتما لا محال، وتدفق بين يديه حتما لا محال، وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة وعن أحكام هذا الدستور الذي أرسله الله تبارك وتعالى إليك على أنبيائه ورسله، أما غيره فأنت لست مسؤولا عنه إلا باتباع بعض اللوائح. إن الإشاعات المغرضة التي قيلت عن قانون الإرهاب من ضمن المواد المعدلة في هذا الدستور، هذا لا يتعارض أبدا مع أي فكر إسلامي، هذا لا يتعارض مع نصوص القرآن من هذا الوجه. أنا لا أتحدث عن الدستور بأكمله، أنا لست من أهل الاختصاص، لكنني أشير إلى بعض الأمور التي تسببت البلبلة في مجتمعنا وفي وسطنا هذا. مثل هذه المادة الإسلام يقر أصلا على أن الإرهاب لا ينبغي أن يكون، والإرهاب إنما يكون من المسلمين على أعداء الدين، لكن الصورة الواقعية المعكوسة المقلوبة هي لا تعنينا في شيء. والذين قالوا عن هذه المادة إذن هم سيأخذوا كل مستح، وبناء على هذا لا يستحي أحد. أهذا هو الذي فهمته من هذا التعبير؟ أهذا هو الذي فهمته من هذا الدستور؟ هذا هو الذي تهاب منه؟ يخافون من ضيق الرزق، يخافون من قوانين معدلة، يخافون من أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يا أخي ألح نفسك بالا واهدأ واطمئن، فإن كل ما في الكون لا يجري إلا بقدر الملك، لكن الله يسبب له الأسباب. كل ما في الكون من أي أمر الله سبحانه وتعالى يقدر له أسبابه فيسير وفقا لما شاء. فلا تظن ان في الكون امرا يحدث بخلاف اراده الملك سبحانه وتعالى. يا اخي اهدا والح نفسك بالا، فمهما طال هذا القانون عمر هو قانون وضعي ومعرض للتعديل بعد ذلك. وانت لا تنتبه الى نفسك، هل انت من المعمرين في هذه الدنيا؟ ان تطبق عليك عاما او بعد عام او اعوام الى اين يكون المصير؟ في النهايه ستقف امام الله عز وجل ولن تسأل عن هذا الدستور، وإنما تسأل عن الدستور الأصلي الذي أرسله الله تبارك وتعالى وأنت مطالب بتنفيذ أحكامه. يا أخي اهدأ وألح نفسك بال، فإنك لو طبقت الدستور الأعلى وهو دستور ربنا سبحانه وتعالى لأزال عنك كل الهموم ويسر لك كل عسير، وهذا أصل عام ينبغي أن تتبعه، فضلا عن الجهلاء الذين يتحدثون في هذا الموضوع عن الإشاعات المروجة التي لا ينبغي أن تكون. إن الدستور أيها الإخوة الأحباب في معناه اللغوي ينبغي أن يكون في كل أمر وفي كل دولة تسير على منهج تنظم له قواعده، تنظم له خط سير، وإلا بدون لوائح تنظيمية تجد هذا المجتمع في فوضى، تجده عبارة عن غابة القوي يأكل فيها الضعيف. لكن الدستور الذي أشير إليه والذي ينبغي أن يكون الناس عليه وهو الأمر هو دستور ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى منذ آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن لدن نوح أول الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كم أمة مرت عليك سمعت عنها في القرآن وقرأت في كتاب الله عز وجل عنها، وسمعت من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أخباره. هذه الأمم ينبغي أن يكون لها قانون ينظمها، هذا قانون إنما ينبغي أن يكون من الذي ينظم حالها وأمرها وهو الملك سبحانه وتعالى. أو تظن أن الله تبارك وتعالى يترك هذا الخلق ويتركهم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا عليه وعلى بنا أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنا أنزلنا التوراة، هذا هو الدستور الذي نظم أمة موسى، بخلاف أنه خالف القانون الذي أنزله الحق تبارك وتعالى إليهم على يد نبي من أنبيائهم، وهو أول بني إسرائيل من الأنبياء سيدنا موسى عليه وعلى بنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنا أنزلنا التوراة دستور فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أتوا من بعد موسى ليكملوا المسيرة ويكملوا الرسالة حتى يكون دستورا منظما لهذه الأمة ومنظما لشؤون حياتها، حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى إلى أفراد هذه الأمة أو بنسخ الأحكام بنزول كتاب جديد كما حدث فعلا. وقص القرآن خبر هذا، قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل. ولو نظرت في الآيات في تناسبها وفي ترتيبها من سورة المائدة وجدت أن الأمر الأول بدستور التوراة ذكر أولا، ثم بعد ذلك الأمر الثاني بدستور الإنجيل الذي ينسق ما كان قبله. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. دستور لأمة عيسى عليه السلام، وأمروا بأن يطبقوا كل ما ورد فيه من نصوص وأحكام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المفسقون. ثم الدستور الأعلى الذي هيمن على كل الشرائع السابقة، الذي نسخ كل الأحكام من توراة وإنجيل، وأنزلنا إليك الكتاب أي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه أي مهيمنا على كل الكتب السابقة، فاحكم أي يا رسول الله بينهم بما أنزل الله فيه أي في هذا الدستور العظيم وهو القرآن الكريم، ولا تتبع أهواءهم. هذه تسادير ربنا التي أعلمنا بها في كتابه العظيم ليعلمنا أن الكون لا بد له من أمر وسر حياة، والذي يعلم أحوال عباده هو الحق تبارك وتعالى. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه لمحة سريعة جدا عن الدستور الأصلي الذي ينظم حياة بني آدم، والذي ينبغي أن تكون لكل أمة دستور. وأنا لا أظن أن في العالم كله دستور مثل دستور ربنا الذي أخبر به فيه بكل الأحكام التي تتعلق بكل الأمم، بعلاقة المسلم مع غيره من المسلمين، بالمعاهدات، بالحوالي من حرب وسلم، بغيرها من أحكام تتعرض لأحوال المسلمين، دستور كامل. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي شيء يخطر لك على بال، علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدستور، وهذا فحوى الدستور في عجالة سريعة. أما عن الرجل الذي أتى بهذا الدستور، وهذا هو أيضا يتناسب مع الزمان الذي نعيش فيه، إن الأمة الآن مشغولة بالاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأردت أن أجعل الحديث متعلق بهذا الأمر، وهذا الربط من فضل الله علي تبارك وتعالى. دستور وهو القرآن يواجه النظر إلى دستور الله الموجود الآن في مجتمعنا، سهلت عليك الأمر كيف تهدأ بالا وكيف تستريح برجوعك إلى الله تبارك وتعالى. أشرت إلى سحر الدستور الأصلي وهو قرآن ربنا الذي ينبغي أن يكون كل مسلم متبعا لآياته وأحكامه التي أرسلها الحق سبحانه وتعالى على يد نبيه. ثم الرجل الذي أتى بهذا الدستور، وهذا أمر بديهي لأنه ينبغي أن تتعلم عنه، في حديث البراء عند أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال، وأن تحفظ هذا الحديث لكن له شواهد عديدة: إنك في قلبك تتعرض للفتن، وأول ما تسأل عنه تسأل عن ربك، ثم عن الدستور، ثم عن الرجل الذي أتى بهذا الدستور. هذا في إصلاحي أنا، ليس من متن ألفاظ الحديث. متن الحديث أنك تسأل عن ربك، ثم تسأل عن نبيك وعن الكتاب الذي أرسل به إليه. الكتاب هو دستور الأمة، والنبي الذي أتى بهذا الدستور هو الرجل الذي جهل حقه وعلمه والمعرفة به كثير من المسلمين، وبالأخص الذين يدعون حبه ويحتفلون بليلة مولده. إنما في هذا الزمن نرى الصناديقات في كل مكان، نرى الإذاعات باحتفالاتها بأنواعها المختلفة، الصور الإعلامية المقروءة المسموعة المكتوبة تتحدث الآن في هذا الزمان عن احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى المساجد التي تحيط بنا في هذه المنطقة من المساجد الكبيرة تعلن وتذيع عن قيام امسية دينية احتفالا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذه الامور هم لا يعرفون شيئا عن هذا الرجل الذي يحتفلون به، وكان من الواجب عليهم ان يتعرفوا عليه اولا. انهم يدعون كلاما لكن حقيقة الامر تغاير هذا الكلام، وهذا هو الواقع المرير الذي تراه بعينك. ان معرفة الدستور ما تمت الا عن طريق الرجل الذي اتى بهذا الدستور. ما كنا لنعرف قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم الا من خلال نبي الوحي قال تعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. او تظن ان هذا الكتاب سينزل على الامة هكذا، سينزل على بقية الناس هكذا كلهم في بيته؟ وانما ينبغي ان يكون واسطة بين السماء والارض، امين الوحي جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى الى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الامة: ثم اليوم اكملت لكم دينكم وعلمنا كل امور ديننا. هذا هو نبي الملك صلى الله عليه واله وسلم. انا اسالك بالله عليك السؤال وانت تجيب على نفسك، هل اكثر المسلمين الان يعرفون اسم النبي؟ نعم، محمد بن عبد الله، هذا هو ما يعرفون. لكنني ما اعرف هل يعرفون اسمه ويعدون من سلسله اسمائه ونسبه 10 اسماء على الاقل؟ لا اقول اكثر من هذا مما ورد الاحاديث الضعيفه يكتب كما ذكره ابن القيم وما اخرجه البخاري في باب الهزه برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لو سالت هؤلاء الادعياء ما قال وما استطاع ان يقول، وربما ذكر اسما واثنان وثلاث ثم توقف. اهذا من حقنا لمعرفه نبينا صلى الله عليه واله وسلم؟ ماذا تعرف عنه؟ عن اسمه ونشاته. انه صلى الله عليه واله وسلم نشا يتيم حتى يخرج الى الحياه لا يقول ابي ابي، وانما يقول ربي ربي سبحانه وتعالى لحكمه قدرها الملك سبحانه وتعالى. وينتقل من مكان الى مكان، هكذا تبدا حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم، من مرضعته يؤخذ من حضن امه الى المرضعه كما كانت طبيعه احوال العرب انذاك، ثم من مرضعته الى امه مره اخرى، ثم بعد وفاه امه الى جده، ثم بعد ذلك الى عمه، وينتقل بين هذه المراحل من شخص الى اخر. كل ذلك بقدر الله عز وجل. حينما تتعلم ان نبيك ورسولك صلى الله عليه واله وسلم الذي تدعي محبته، واسال الله ان يجعلنا صادقين في دعوات، اللهم تقبل يا رب العالمين اننا نحب رسول الله حقا صلى الله عليه واله وسلم، بانه نشا يتيما يكون من الجدير بك ان تعطف على اليتامى، ان تكفل يتيما، ان تسال كيف ترعى احوال اليتامى اكراما لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبشاره بحديثه كما في الصحيح: انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه. ونحن نتمنى مرافقه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. وحينما تتوقف مع صغر سنه صلى الله عليه واله وسلم وهو يعمل برعي الاغنام وينشا في الصحراء، لماذا؟ حتى تتعلم كيف تربي انت ولدك المدلس في هذا الزمان. اكثر الذكور الذكور لا يمسون الى رجوله صله، ربما ترى الشارب هكذا ويقف عليه الصقر كما يقول، وربما تكون له لحيه، وهذا اصل مسلم اصلا، ان اللحيه لا تميز بين هذا وهذا الا بين المسلم وغيره، هذا اصل عام. ومع ذلك لا يمس الى الرجوله، ومع ذلك انما يلتزم الى الذكران الى العالمين فقط. لكن النظره المتامله من ولاه الامور الى معرفه حياه نبينا صلى الله عليه واله وسلم تؤهلنا ان نخرج رجالا في هذا المجتمع ينشا يتيما ثم يترعرع في ارض الصحراء حتى يقوى على الخشونه، حتى يكون رجلا ثم يكون راعيا للغنم، كما في الحديث الصحيح: ما من نبي الا وقد رعى الغنم. فقيل له: حتى انت يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال: نعم، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه، كان يرعى الغنم. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى كلاما بديعا في هذا المقام، قال: ولعل حكمه الله عز وجل اقتضت بنبيه صلى الله عليه واله وسلم ان يتربى على الخشونه في ارض الصحراء، وان يكون راعيا للغنم كما هو حال سلفه من اخوانه الانبياء، لان راعي الغنم يكسب العبد مهاره وخبره في القياده التي يكون مؤهلا اليها. بمعنى اسمع الى هذا الكلام وارعي سمعك وقلبك، لان الاغنام انما تحتاج الى الصبر، تحتاج الى جمع الشتات، هذا يشد في هذه الناحية، وهذا يتشتت منك في هذه الناحية، وهذا تخاف عليه من الذئب أو من الكلب، فيحتاج منك إلى نظر، يحتاج منك إلى رعاية، يحتاج منك إلى فضل، وكل هذه الأمور تكسب الإنسان قدرة على التحمل، وقدرة على التواضع، وقدرة على السكينة، مما تجعله مؤهلا إلى القيادة. لذا كان لزاما على كل قائد إن أراد أن يكون ناجحا أن يتعلم رأي أغناه، وأن يدرس حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام أهل العلم، ليس كلام جزافيا يقال هكذا أبدا، وإنما له أصول ثابتة. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: شر الرعاء الحطمة. بمعنى إنك لو وجدت راعيا للغنم كلما شربت منه عنزة أو غنم أخذها ثم نصحها في الأرض، إذن لن يكون عنده في آخر النهار بعض الأغناء سيحطمها كلها، لكن الإنسان المتمرس يعرف كيف يتعامل مع هذه الأغناء، حتى إذا ما تعامل مع البشر وكان قائدا للإنسانية تحمل أذاه وجمع شتاته وصبر على أذاه. انظر إلى هذا الفقر، انظر إلى حكمة الله عز وجل التي اقتضت بنبينا صلى الله عليه وسلم أن يمشي على هذا الحال. في زماننا الآن ترى كثيرا من الشباب تجاوزوا العشرين وأكثر من هذا، ولا يعملون ولا يمتهنون حرب ولا يعرفون صنع، وإنما يعيشوا عارة على نفس وعلى أهل وعلى زوي وعلى المجتمع، وكان سببا في بطالة أمته وفي تدمير اقتصادها، وهو مع ذلك يدعي حب رسول الله وولي أمره مسؤول، وهو مسؤول أيضا حينما يتعلم هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا لي أن أكون رجلا، أن أبدأ منذ أن بلغ. إن النبي كان يرى ظلما لكان بلغ الحلم صلى الله عليه وسلم، ولكنها حياة الرجولة، حياة الخشونة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. هذه هي الدراسة المتأنية لمعرفة هذا الرجل العظيم وهو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور حينما يريدون أن يحتفلوا بنبي هذا الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة الأحباب، إن التعرف على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج منا إلى قرون حتى نعطيه حقه، بل أنا أقول دون مبالغة، لو ضربنا الدهر كله عمرنا كله نتحدث عن رسول الله ما وفيناه حقه، ولا تظن أن في لقاء كهذا لا يتجاوز بضع دقائق أو أكثر أو يزيد نعطي رسول الله حقه أو نتحدث عنه أو يكفينا للتعرف عليه، وإنما أنا أشير حتى أفتح القلوب والعقول لتتعرف على رسول الله ولتسير على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المخرج الذي ما عصى الله قط بجارحه حتى قتل بعثته حتى وهو صغير لم يبلغ الحلم، قال صلى الله عليه واله وسلم: كنت وانا ارعى الغنم وانا لازلت صغيرا اتاني بعض اخواني ممن يرعون الغنم، فقال لي: يا محمد الا تسهر معنا، اي تعايش معنا بعض الصمت، تسهر معنا تفرح معنا؟ قال: اي. قال: هناك عرس فلان، اذهب اليه. قال: وغنمي؟ قال: انا احرسها لك. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: فلما ذهبت وانا في طريقي اذ اغشي علي النوم، وقع علي النوم، فما ايقظني الا حر الشمس. الله يعصمه حتى قبل بعثته، ويتكرر الامر مره اخرى ونفس الامر يتكرر، يغشى عليه بالنوم ثم لا يوقظ الا بحراره الشمس فلا يذهب، رغم انه كان لا يزال صغيرا، رغم ان هذا الامر قبل بعثته صلى الله عليه واله وسلم. ما كشفت له عوره حيا ولا ميتا صلى الله عليه واله وسلم، حينما كان هو الذي يقص عن نفسه صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الصحيح، وهو يساعد اهله وعشيرته في بناء البيت وفي رفع قواعد هذا البيت، كان واحد منهم يحمل اللبنات اي الطوب الذي يعد للبناء الى هذا البيت على كتفه، فكان الامر يقتضي منهم كما هي عادتهم ان يرفعوا اثوابهم على الاكتاف حتى لا يتعرضون للجرح او للكشف او ما شابه ذلك. فاراد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتشبه به، وقال له عمه: يا ولد ارفع ثوبك على كتفك حتى لا تؤذيك اللبنات. فلما هم بذلك اذ به يشعر من يشد ثوبه، ولا ينبغي ان يكون لرسول الله ان يفعل به هكذا. انظر الى هذه العصمه من الله عز وجل حتى وهو ميت صلى الله عليه واله وسلم. لما الله تبارك وتعالى أمام جثماني شيء، وفكروا كيف نغسل رسول الله وهل نجرده من ثيابه أم لا، حتى يسمعون النداء لا تجرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه أحسن الناس عطفا وودا وحب صلوات ربي وسلامه عليه. لو وقفنا مع كل جزئية من جزئيات حياته ما وسعنا المقام، ولم فلق القلب اليقظ مع هذه الصور ومع هذه الأمثلة، ليست أمثلة نادرة بل هي أمثلة ليس لها نظير في الوجود، لأن الذي فعلها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقيم المعروف لأهله حتى ولو بلغ به الزمن مبلغه. أم أيمن هذه المرأة الأعجمية التي لا تستطيع أن تتكلم بالعربية، لما احتضنته بعد وفاة أمه كان ينادي عليها برب أماه ويقول لها أنت أمي، فلما كبرت وكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بعثته كان يهتم به وكان يسأل عنه وكان يبشر بالزواج منها يحمل همها، ويقول من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، يرغم في الزواج منه ويخشى عليه، وكانت تخرج معه إلى الغزوات وهي أعجمية لا تستطيع أن تتكلم العربية، كلامها غير مفهوم لدى كثير من الناس في زمانه، فكانت تدعو الله سبحانه وتعالى بلكنتها وبلهجتها، فما وسعه المقام إلا أن يصغي إليها ويأخذ بكتفها ثم يربط عليها وكأنه يفهم كلامها، هذا حماله صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة التي حضنت مجرد حضانة، حتى أمه التي أرضعته السيدة حليمة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما أتته بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وقد وسع الله عليه من فتوحاته العظيمة بقدر الله عز وجل، ينادي عليها ويفرش لها عباءته ورداءه ويجلسها بجواره ويقول لأصحابه هذه أمي التي أرضعته، ويعطيها أغناما تغنيها عن السؤال في السنة الجزباء، عطاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرصا منه على حبه ووفائه بهذه المرأة التي أرضعته، مجرد أنها أمه التي أرضعته قد صار لحن مع أمهاتنا التي حملتنا وأرضعتنا وتحملت الإيذاء بشأننا، انظر إلى فعل رسول الله الذي ينبغي أن تسير الأمة على نهجه، بل كان حتى بنفس الخلق وبنفس العطف وبنفس الحب مع الحيوانات يصغي إلى الهرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وصلى الله عليه وآله وسلم، قطة يصغي إليها ويقترب منها ويقدم لها الإناء فتشرب من هذا الإناء، فإذا ما فرغت من سقائها من هذا الإناء أخذ البقية من هذا الماء فتوضأ به، ما أجمل تواضعه ما أجمل تشريعه، يشرع للأمة أن فم الإناء أن فم الهرة والعابع طاهر ولا يؤثر في الماء، يشرع للأمة التواضع وعدم الاشمئزاز، وهذا تشريع ليس على الفرد ولكنه يبين أحكاما لهذه الأمة حتى تتعلم عن رسول الله شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي بشر بأن امرأة بغي زانية ما زالت مرة واحدة؟ إن وصف الكلمة يقتضي هذا، كما فسره ابن القيم معنى كلمة بغي أي تساهم بعرضها، ومع ذلك لما سقط كلب حيوان أعجمي أدخلها الله تبارك وتعالى الجنة وغفر لها ما كان منه، وهو الذي قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة التي حبست الهرة القطة، لا هي أطعمتها يا ليتها أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار بسبب قطة بسبب هرة، هذا هو التشريع الذي شرعه لنا رسول الله، ليست جمعية الرزق بالحيوان من قبل الأمم المتحدة ولكن هذا الكلام من قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى العطف كان مع الجمال، هل تتخيل هذا؟ العطف حتى مع الجمال، نعم مع الجمال، نعم مع الجمال، التعامل مع الأدوات التي كان يستخدمها صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطيها اسما، وهذه سنته صلى الله عليه وآله وسلم، يسمي سيفه، يسمي قصعته التي يأكل فيها، يسمي بساطه التي ينام عليه، يسمي درعه، يسمي مرآته التي يرجل فيها شعره ولحيته صلى الله عليه وآله وسلم، تسمية هذه الجمادات لحكمة بليغة يدل على العقل من احتفلوا بمولده على هذا النحو الذي صرونه الآن ونبينا منه ما راح صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شرعه لنا أحد من السلف ولا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنك حينما تسمع مثل هذا الكلام تستشعر أنك تحبه حبا ليس له نظير، تستشعر أنك قصرت في حقه فعلا، تستشعر أنك كنت تتمنى معه في نفس زمانه وفي نفس مكانه حتى تراه. لكنني أخفف عليك الأمر، إنك في هذا الزمن تستطيع أن تحظى برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت تنام شوقا لرؤياه بشرط الصدق في هذه الليلة. المتكلمون كثيرون، ولو سألت الشعب المصري كله حتى الراقصات حتى المغنيين، هل تتمنون أن تروا الرسول الله؟ نعم، ده أنا نفسي، ده أنا أبي عمري كله، ده أنا أنقص رأسي في العمر وأشوف. هذا كلام تسمعه فعلا دون جزوة دون إيضاح دون مزاح، فعلا أنا أقول لك هذا الكلام لأدلل على صيغة قلب هذا الشعب، وهذا ليس مبررا على أفعالهم التي يخالفون بها هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصدق الله في نيتك، وصدق النية يقتضي صدق العمل في السمت وفي الباطن وفي الظاهر وفي كل الأحوال قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن هذه الصفات التي تجعل قلبك يشعر ويهتم بحبك لرسول الله ويزداد هذا الحب له صلى الله عليه وآله وسلم، مهما بلغت من هذا الحب لم تحبه أكثر مما أحبه من عايشك. إذا كنت أحدثكم عن بعض الأمور التي ما رأيتموها، فكيف من عاينها؟ فكيف من عاش فيها؟ فكيف من كانت الآيات تحدث أمام عينه وبين يديه؟ كيف يكون حاله؟ إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا ترى زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه محارثا يحسن البقاء مع رسول الله على أبيه، يحفظ فيباع فيكون تحت يد النبي مولى له صلى الله عليه وآله وسلم، فيعامله النبي بحب حتى تبناه قبل نزول أحكام التبني ونظام التبني في الإسلام. فلا يجوز لأي مسلم أن يتبنى أصلا، حرام حرام حرام. هذا هو نفس الدستور الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى وما عداه باطل. فلما أصدر القاعدة بالتبني أصبح أخرى. انظر إلى العزة وعلوم القدر الذي يقوله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد طول الغياب يرى الولد أباه الذي أنجبه، فحينما يراه ويسعد برؤياه يطلب منه أن يكون معه أن يرجع إلى أهله، لكنه يحسن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يذهب مع أبيه. إن الحب هذا أيها الإخوة كان موجودا في كل صحابته والملائكة، وهو الذي كان يعرف ما يريده أصحابه من وجوههم. هذا هو الحب، حب مبادئ، ما كان ينتظر أن يأتي الواحد من أصحابه حتى يقص عليه أمره أو خبره أو يقول له أنا أحتاج كذا، أبدا، بل بمجرد أن يراه النبي يعرف ما يريد. أرأيت مثل هذا الحب حبا؟ أرأيت مثل هذه الصور صورا بديعة؟ أبدا. أبو بكر كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه يأتي بعدما تعارك مع عمر وهو يمسك بردائه، فلما رآه النبي من بعيد قال أما صاحبكم فقد غامر، غامر يعني في مشكلة وقع فيها، يعني في أمر. عرف رسول الله من مجرد رؤيته بوجه صاحبه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قيل له ألا تتزوج فاطمة وهو يستحي وهو منهور أن يتقدم إلى ابنة رسول الله إلى ريحانة النبي، فلما ذهب إلى رسول الله بعد إقناع طويل ويقف أمامه ويجلس أمامه مضحك فيعجز لسانه عن الكلام وهو ما تكلم بلفظة واحدة، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أتريد أن تتزوج فاطمة؟ ويسهل عليه الأمر. أبو هريرة كما أخرج البخاري أيضا في الصحيح يخرج وقد وقع مغشيا عليه من شدة الجوع، انظر إلى هذا الصحابي الكريم، فيمر به أبو بكر وعمر وهو يقول أنا أقف على قارعة الطريق، هكذا يقص علينا أبو هريرة، لعل واحد منهم أنا أستفهمه الآية وهي عندي، أسأله عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل، لعله وهو يحدثني عن تفسيرها وأنا أعلم تفسيرها يأخذني فيقول لي تعال معي إلى البيت فيغير. بعض الطعام حياة يمنعه. فأقول فلقيت عمر فلما رأيته يتهلل وجهي فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبرني وانصرف. قال وما فتن إلى حال ما عرفش أنا عاوز إيه. فلما انصرف عزم وإذا بي أرى أبا بكر فتهلل وجهي مرة أخرى وقلت سيطلع على أمري وحالي. فلما استلمته آية من كتاب الله عز وجل أخبرني بها وما فتن إلى أمري ثم تركني وانصرف فزدت غما بغم فما أن لبثت على هذا الحال حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ألهمت أن أكلمه إلا قال لي رسول الله ألا هر الحق بنا تعالى أنت لسه هتحكي أنت لسه هتقول الحق بنا. انظر إلى هذه الصورة يذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتي إلى بيوتاته ليس بيتا واحدة فيسألهم عن طعام فما يجد طعام لا يجد طعاما في بيوتاته كلها صلى الله عليه وآله وسلم حتى تأتيه هدية من بعض نساء الأنصار عبارة عن بضعة من اللبن كيلو أو اثنان من الكيلو من اللبن. هذا هو الجزء الذي أهدي إلى رسول الله. فلما أهدي إلى النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروه لي فتهلل أبو هريرة وقال الحمد لله فنطع فنأكل فما لبث أن قال له النبي أبا هر نادي أهل الصفة. أهل الصفة أهل الصفة يزيدون على 70 في بعض الروايات أكثر من هذا. طب 70 واحد هيجوا على كيلو لبن ولا 2 كيلو لبن؟ ده أنا جعان ده أنا ما صدقت إنك فهمت كلامي ده أنا ما صدقت إن أنا جبت لي قطعة. لكن لابد من الاستماع والإطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما كانت النتائج. فيذهب أبو هريرة وينادي على أهل الصفة هذه رقته صلى الله عليه وآله وسلم لا ينسى الفقراء أبدا وهو بيته ليس فيه طعام. فيحضر أهل الصفة فيقول أبا هريرة اسقهم وسق القوم آخره ولكن لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمسك بالإناء ويعطي كل واحد إناء فيشرب حتى يشبع واحد تلو الآخر حتى السبعون شربوا جميعا. أهل الصفة جميعا يشربون من كيلو أو اثنان من الكيلو على وجه التقريب هذا تقصير الكلام من اللبن. ثم يتهلل وجه أبو هريرة فرحان بقي له طعام فيبتسم النبي فأبو هريرة يعطي الإناء لرسول الله فيقول له النبي اشرب أبا هريرة فيقول له اشرب أنت يا رسول الله خلاص أنا كده اطمنت بقى لما سمعين يشرب هتقول عليك أنت يعني لا قال له النبي اشرب أنت أبا هريرة فيصيح كلام النبي فيشرب فلما ينتهي من الشراب من الشربة الأولى يقول له النبي اشرب أبا هريرة فيشرب. انظر إلى هذا التعامل وإلى هذا المنظر البديع فيشرب للمرة الثانية ثم يقول له النبي اشرب أبا هريرة فيشرب ثم يقول له اشرب فيقول والذي بعثك بالحق يا أجل له مهلك خلاص بقت هنا مفيش مكان. يقول أبو هريرة والإناء كما هو ما نقص منه شفة لبن أبدا. سبحان الله العظيم يعرف هذا من وجوه أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر كان أكثر من هذا مدعاة للحب كان واحد منهم ينسى أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسى أحوال نفسه إن وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي أخرجه ابن هشام في سيرته بسند صحيح عن هذه الفتاة الصغيرة التي ترسلها أمها ببعض الثمرات لأبيها وهي ابنة بشير بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قالت لها أمها يا بنيتي خذي بعض الثمرات بعض ثمرات بلح واذهبي بهذه الثمرات إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة في غزوة تبوك. فلما ذهبت أو في غزوة الأحزاب فلما ذهبت إلى أبيها وجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنادى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين تذهبي؟ قالت يا رسول الله إن أمي أمرتني أن أذهب ببعض هذه الثمرات إلى أبي وخالي. قال وأين هذه الثمرات؟ قالت البنت فوضعتها في كفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ملأتهما أي لم تملأ كفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الثمرات كناية عن أنهما قليلات شيء لا يجاوز كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الرجال الذين كانوا يقفون أمامه أن أحضر لي مصافا أي فراشا وفرشه على الأرض ووضع عليه الطمر، ثم قال له نادي على أهل الخندق من قدوة الأحزاب جميعا وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوكم إلى تناول بعض الطمرات، فيحضر أهل الخندق جميعا، وكلما دخل واحد منهم حول الفراش الذي عليه بضع ثمرات. قالت البنت وهي تقص هذه الرواية: كان الواحد منهم يأخذ التمرة تلو التمرة، يأخذ حتى يملأ بطنه، ثم يذهب وأخوه يفعل نفس الفعل حتى أكلوا جميعا، والبساط زاد بالصبر ببركة الله عز وجل. هذه من كرامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أقول من كراماته بل من آياته التي أيده الله بها. وهذه الصورة تكررت أيضا كما ذكرها البخاري ومسلم أيضا بصورها من قصة جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن الشاهد الذي أتوقف معه هو كلام جابر. جابر يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: جلسنا ثلاث ليال ما ذقنا فيها زواقا، ما ذقناش فيها لغم، ثلاث ليال ما ذقنا فيها زواقا، حتى رأيت الجوع في وجه رسول الله. هذا هو ما أكثر فيه، أنه رأى الجوع في وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويربط الحجر على بطنه ويمسك بالمعول فيضرب الصخرة العظيمة فتصير كتيما أهيلا أو أهملا، أي رمادا أو رملا لا يستطيع أن يتراكم على القضاء. هكذا كانوا ينظرون إلى النبي. قال: ففزعت، فذهبت إلى زوجتي وقلت لها: هل عندنا من طعام؟ قالت: عندنا نعزة صغيرة وتكفي، وبعض النقيمات من العجين التي يقام بطحنه تكفي لبعض الرجال. قال لها: إني رأيت أمرا لا أقدر على الصبر عليه، رغم أنه هو أيضا جائع، رغم أنه هو الذي قال أيضا وأن ثلاث ليالي ما ذقنا فيها دواقا، لكن رؤيته إلى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم أنسته حاله. والحديث صلة بعد جزء الصراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، إن هذا الحب الذي بلغ مبلغه في قلوب أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن نتشبه به، وينبغي أن يكون نفس القدر أو ما يماثله في قلوبنا، لأننا أيضا نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان واحد منهم كما ضربت لك هذه الصورة يؤثر أمر النبي على نفسه وعلى هواه، وينسى ألمه الذي كان يشعر به لمجرد أنه استشعر نفس الألم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان واحد منهم يفدي رسول الله بأبيه وأمه، ولو كان يعلم أن هناك من هو أقل من الأب والأم لقال، كان يقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا. أو ما قيل لأحدهم وهو يعذب: أترضى أن يكون رسول الله مكانك أنت، أي هو الذي يعذب الآن وأنت بين أهلك؟ اسمع إلى إجابته، يقول: لا والله لا أرضى أن يكون رسول الله في مكانه، في مكانه مش في غيرنا، في مكانه هو، ويصاب بشوك، مجرد شوكة بس، لا أرضى بها حتى وهو في مأمنه وهو في مسكنه وهو في مكانه. هكذا يكون الحب فعلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويفكر هذا أمور عديدة. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع أمر والده أنه قال: ليخرجن الأعز منها الأدب، كما ذكر هذا الأمر في سورة المنافقون، وصرح الله تبارك وتعالى بخبره وقال: الأعز هو أنا والأذل هو رسول الله. فلما سمع ولده هذا الكلام قال: والله ليعلمن رسول الله من هو الأعز ومن هو الأذل. هو يتكلم عن أبيه ويقف على حدود المدينة حتى يأتي أبوه فيقول له: لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله لتعرف من هو الأعز ومن هو الأذل. حب يفوق كل وصف، لأن حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلمه مقدم على كل أمر. أروى ابن مسعود الثقفي في الحديث الذي أخرجه البخاري أيضا في معاهدة صلح الحديبية وفي أمر السفارة أتى وهو سفير بين المسلمين وبين المشركين أن يحاول أن يوطئ أو يهدئ من شدة الأمر، ويقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، إذا كنت تعلم أنك تقاتل أهلك فينبغي أن ترجع عن هذا، فإنما هم أهلك وعشيرتك، وإن كنت تظن أن الذين أتوا خلفك يقتلوا أصحاب النبي هم أهل حرب واقتصاد، بل لا، بل هم من الأوباش كما في بعض ألفاظ هذا الحديث، أوباش خلوق بهم أن يفروا ويدعوه، أي بمجرد أن يرى الواحد منهم السيوف وهي تطاير بالرؤوس وبالأرجل وبالأيدي هم فروا وتركوه. فقام أبو بكر منتفضا رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: أنصوا الذر واللات يسب آلهته، أنحن نفر وندع؟ يفضل بمجرد كلمة قال على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبدا، ما كنا لنترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عمر: لولا أن لك علي يد لرددت عليه، لأنك لبيتني ولكنني لن أسده. المشهد الثاني في نفس الرواية، ابن أخيه المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ملثما لأنه كان يرتدي الدرع، وما كان يعلم أن هذا ابن أخيه عمر بن مسعود الثقفي هو عم المغير، هذا عم، فكان يخاطب النبي والمغير يقف بينه في الحديث ولا يفتح فمه. فكانت عادة العرب أن بعض الأقران أي الذين يتقاربون في السن إذا ما تحدث مع أخيه إنما يمسك بلحيته، هذه بعض عادات العرب، دليل تعود عليه بعض الناس. لكن هذا الأمر لما فعله عروة بن مسعود الثقفي مع النبي صلى الله عليه وسلم كلما حدثه وحاول أن يمد رأيته إذا بظهر السيف من المغيرة يقع على يديه ويقول له: أمسك عليك يدك واكففها عن مثل لحية رسول الله قبل أن لا تصل إليك فتقطع. فيعجب هذا الرجل ويقول له: من هذا يا محمد؟ قال: أولا تعرفه؟ قال: لا أعرفه. قال له: إنه المغير ابن أخيه. قال: يا غدر، أي يا غادر، لا زلت أسعى في غدرتك التي فعلتها آنفا، يعني الآن عمك وعمالة فعل زيادتك اللي انت ارتكبتها قبل ما تخش في الإسلام وتعمل فيا كده، هذا دليل على الحب الأعلى الأقصى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كانت النهاية أن يذهب هذا السفير إلى أهل إلى الكفار إلى المشركين ويقول لهم: أنا أستحلفكم ألا تحاربوا محمدا وأصحابه، فإنكم لا طاقة لكم بهم، فإني وفدت على المروب، وفدت على كسرى، وفدت على هرقل، وفدت على النجاشي، ودعت إلى كل هذه البلدان ورأيت هؤلاء الملوك، فما رأيت أحدا يحب صاحبه كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ويأخذ على هذا الكلام بعض الشواهد والأدلاح، يقول: لقد كان الواحد منهم لا يستطيع أن يرفع بصره أو أن يحد بصره في النظر إلى رسول الله. انظر الأدب، ما يستطيع أن ينظر أو أن يحد البصر إلى النظر إلى رسول الله، وكانوا يبتدرون أمر بمجرد أن يشير إلى الواحد منهم يسابقون جميعا إلى مبادرة تنفيذ أمر، ما ينادي على أحد، مجرد إشارة، هم يتسابقون إلى تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما تنقم نخامة، نخامة أي ما يخرج من الفم عن طريق الملعون من الصدر، نخامة، إلا والتقطها أحدهم مسرعا يمسح بها الجلد حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر لا ينسى بعدوه أبدا أبدا، بل هو الحب ذاته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا توضأ وضوءا إلا وكانوا يتسابقون على أن يلتقطوا بعض وضوءه فيتبركون بمائه. هذه صور المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بعض أحوالهم، فأين أنت منهم؟ وكيف تسير على نهجهم وهديهم بهذه الصور التي نراها الآن في مجتمعنا؟ أنت ما عرفت كيف يظهر لنا هذا الدين على يد هذا الرجل العظيم. الدستور الذي أحدثك عنه ما وصل بهذه الصورة التي تراها في هذا المصحف الشريف كاملة مطبوعة تحت إشراف عناية من الأزهر، لا أبدا، وإنما وصل على أشلال الصحابة، على دماء الصحابة، بل على دماء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انك لو علمت حال النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى الدعوة لحزنت مرارا وتكرارا ولا فكرت الا وانت تحتفل به الا ان تكون متبعا لامره وهديه. نبينا صلى الله عليه وسلم مولد منذ اول وهله من البعث، كذب سب سلك اغتيب نم عليه طعن في عرضه صلى الله عليه واله وسلم، ياتون بالصراط فيلقونه على رسول الله. ماذا فعل به؟ لانه يدعوهم الى عباده الله، لانه قال لهم وما اسالكم عليه من اجر، لانه يدعوهم الى ان يتوكلوا على الحي الاحد الذي لا يموت. ماذا فعل لهم حتى يصنعوا الطراب على راسه صلى الله عليه واله وسلم ويزيل وهو يوقد التراب عن نفسه ولا يكلمهم بشيء؟ ماذا فعل لهم حتى تعلم هذا عن رسولك صلى الله عليه واله وسلم الذي يحتفل الناس الان بميلاده؟ ان يستشعروا هذا الكلام وان يستحضروه حينما يسجد لربه في الكعبه فيقوم اشقى القوم عقبه بن ابي معاويه وياتي بامعاء جزور، امعاء جمل مثل طلعه بالكذب بتاعها بثقلها وبرائحتها النسمه، ثم يضعها على ظهر رسول الله وهو الساجد. فمن الذي يرفع هذا الاذى عن النبي؟ ابنته فاطمه تزور الاذى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا تعرض له النبي لان يصل الدين هذا اليه، ثم يخفقونه ايضا، يجعلون الرباط في عنق يتعرض للخنق. هل لك ان تتخيل هذا المشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض للخنق، ثم ياتي ابو بكر فيضربه ويدفعه ويقولون اتجتمعون واتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، ثم يحاول ان يدافع عنه. تعرض اكثر من مره للقتل، سموا له الشاه وعزموه عليه وهو يقبل الهديه ثم ياكل منها وهي مسمومه، لكن الله يخبره ان الشاه مسمومه. يضعون يخرجون فوق اسطح المنازل حتى يلقون بالحجاره الكبيره على راس النبي، هم يغدرون وهذا هو دابهم وعادتهم. هل علمت هذا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ بل حتى في غزوه احد هذه المشاهد المتكرره المتكلمه فيها مرارا وتكرارا ينبغي ان تتوقف معها بقلب. لما خالف الرماد امر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن قمأة هذا اللعين الذي عليه من الله ما يستحق يمسك بالحجر فيضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل حجر يقذف به النبي في صدر النبي، فيقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة ولا يستطيع ان يقوم، وكلما حاول القيام يضرب مرة اخرى فيقع مرة اخرى، فيهز وجهه ويجرح جبينه وتكسر رباعيته وتخدش ركبته صلى الله عليه واله وسلم. ثم ينظر له ويقول له ابن قمأة، يقول قتلها ولا ابن قمأة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقمعك الله، وكان وعد الله موعودا حقا فعلا. يموت هذا اللعين بشيء، بملك جبار، بوحش كبير؟ لا ابدا، بل بسيف جدي من العنز ينفحه حتى يقطعه قطعه ثأرا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا يحتاج الى ملك، لا يحتاج الى وحش، لا يحتاج الى اي امر، بل جدي كيف هو الذي ينصحه فيقطعه ثم يلقي به من اعلى شاهد من الجبل. هذه احوال الذين يحاولون ان يتعرضوا لدعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم. او ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار الى اهل الطائف حتى يدعوهم الى دين الله عز وجل، يدعوهم الى عباده الله تبارك وتعالى فيعلمون بمقدمه فيجعلون الصبية صفين فيسير النبي بينهم يضربونه بالحجاره حتى تدمى قدمه ووجهه؟ ايكون هذا جزاؤه صلى الله عليه وسلم؟ حينما تسمع مثل هذا الكلام وغيره وغيره، وهو يمر عليه الشهر والشهرات لا يوقف في بيته نار، وهو يربط الحجر الكبير على بطنه صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولده ان نملك صمة طبيخ، ان احنا بقى نقعد بقى ناكل لله، هكذا يكون الاحتفال عند المصريين خاصه، عند هذا المجتمع الذي اتعايش فيه؟ كل مره يبقى موسم وكل موسم يبقى طبيخ، وكل طبيخ يبقى لحمه، وكل لحمه يبقى حلاوه بولس؟ هكذا يكون احتفالنا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعدما تتعلم هذا الامر؟ ان معرفتك لوصول هذا الدين على هذا النحو يقتضي منك ان تتوقف وان تقول نعم ينبغي ان اقوم بهذا الدين قدر المستطاع، ينبغي ان اقوم به لنفسي على الاقل. ابدا انت بنفسك. كم منا من انسان مقصر في حق دين الله عز وجل، في حق اهله، في حق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج الى من يصدون الهجمات التي تلقى على المسلمين وعلى الدنيا. السن الذين يدعون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يقولون ما فيش حد اسمها حجاب، ما فيش حد اسمها حبة البركة، رغم أنهم كلام ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا، كلام فارغ، كل هذا الكلام لا يقال أبدا ولا نأخذ به. وهم نفس الناس الذين يدعون حتى النبي. قال لي أحدهم بالأمس، قال رجل طيب أوي، عزلنا النهاردة على ليلة ليلة النبي، ليلة المولد، وده بحرنا جد وعزل أهل الخير. هذا الرجل نفس الرجل يستأجر هذا الرجل بعربته مخصوصة حتى يؤدي صلاة الجمعة في السيد البدوي. هذا هو الحب؟ هذه صورة من صور الحب؟ يذهب بسيارة مخصوصة يشد الرحلة لزيارة ولي كما يقولون عنه والله أعلم بحاله، والنبي ذاته الذين يدعون حبهم هو الذي نهى عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. هذه أحوال المسلمين أيها الأخوة. إنما ينبغي أن نتوقف على دستور ربنا، الدستور الأعلى الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة. إنما ينبغي أن نتوقف على معرفة هذا الرجل الذي حمل لنا هذا الدستور، وتحمل العنت، وتحمل العذاب، وتحمل المشقة، في نظر أن تخرج من هذه الأمة من يوحدون الله تبارك وتعالى، وأن نكون رفقاءهم في الجنة. لا يجب بنا في نهاية المطاف إلا أن نعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذرا رسول الله فيما وقع فيه أمته، عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو حال شبابنا من المسلمين الذين يدعون حب النبي، وفي أحوال ولاة أمورنا وفي أحوال أمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعنا في الآخرة، وألا يطردنا من حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم اشف أمراض المسلمين، اللهم اشف أمراض المسلمين، اللهم اشف أمراض المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم وفق فساد قلوبهم، اللهم وفق بين ولاة أمورهم، ورحب كلمتهم، ورحب صف المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين، وخذ بنواصي شباب المسلمين ذكرانا وإناثا إليك يا رب العالمين، ووفقنا واحصنا للوقوف في الزلل والخطر يا أكرم الأكرمين، واسترنا يا رب العالمين فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.